اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب العبد راعي. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل والخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه، يعني راع. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. وهذه أحاديث أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد في باب العبد راع. يقول ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا تبيين للأمة المسؤولية التي على عاتق كل واحد منها. المسلم طالما أنه مكلف، يعني بالغ وعاقل، إنسان رشيد، مطالب بالأحكام الشرعية، مطالب بأن يستشعر بالمسؤولية. ما فيش حاجة اسمها إن إنسان يكون بالغا ومن عنده لسه طفل، لسه عيل، لسه ما بيفهمش. الإسلام ما فيش فيه هذا الشيء. كانوا مجرد ما يبلغون كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وسنه 14 سنة فيرده يستصغره، ثم يعرض عليه بعد ذلك وعنده 15 سنة فيرسله في سرية في الجهاد في سبيل الله. ما قالش عيل صغير عنده 15 سنة زي ما يقول المخوسون الجهلة الذين يقلدون الغرب الكافر في كل شيء. سن الطفولة لغاية 18 سنة، طفل عنده 18 سنة. ليس في الإسلام ذلك. الإنسان المسلم يتربى على الرجولة، يتربى على العمل، يتربى على المسؤولية، يعرف أنه مسؤول. فهنا يقول: كلكم، كل إنسان يصلح للخطاب بذلك فهو راع ومسؤول عن رعيته. ولم يترك أحدا، لا العيل في مال أبيه، ولا الرجل مع ابنه وزوجته وعياله، ولا المرأة مع زوجها، ولا الخادم مع صاحب العمل، ولا العبد مع سيده. الكل طالما أنه مكلف فهو مسؤول في إطار العمل الذي يقوم به أو الأمانة التي يؤتمن عليها. لذلك كان الصحابة رجالا فتحوا الدنيا وكان عددهم قليلا. إيه أمة العرب لما تقارن بأمة الروم ولا الفرس؟ كم عددهم؟ ولا يجوا عشر معشار هؤلاء. أعداد العرب أقل بكثير جدا من أعداد الروم وأعداد الفرس، ومع ذلك فتحوا الدنيا كلها بالاستشعار بالمسؤولية، الاستشعار بأن في يوم قيامة وأن في حساب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، والمسؤولية عن هذا الدين، المسؤولية عن تبليغ ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ، بلغوا عني ولو آية. فخرجوا إلى الدنيا يبلغون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون في سبيل الله عز وجل. هذا ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، كل إنسان مكلف مسؤول عن الرعية الذين تحت يده. الأمير يبدأ بالأعلى الإلفنس الأمير القائد الرئيس الملك، هذا مسؤول عن كل من تحته، مسؤولية عظيمة جدا، وكلما زادت المسؤولية ثقل الحساب يوم القيامة، الحساب شديد يوم القيامة. وأيضا الثواب كثير، الثواب كثير على قدر ما يبذل لله عز وجل، على قدر ما يجزى على عمله الصالح في ذلك، وعلى قدر ما يحاسب حسابا عسيرا على تقصير. قال: الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، الرجل مع أهل بيته، هذا راع على أهل بيته، مسؤول عن هؤلاء الرعية، يبقى هو حاكم في بيته، يحكم زوجته، يحكم عياله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعلمهم دين الله عز وجل. ويوم القيامة سيسأل، سيسأل كل منا، فلا ليس لنا أن نقصر في بيوتنا. إيش الإنسان بيأمر صاحبه بالمعروف وينهى عن المنكر، والتاني والتالت، وسيب زوجته في البيت، وسيب أبنائه لا يأمرهم ولا ينهاهم، لا، هؤلاء أولى أن تنقذهم من النار. ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، اتقي هذه النار التي يقودها الناس والحجارة. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول، يعني يوم القيامة ربنا يسأله: سبت بنتك متبردة ليه؟ سبت زوجتك متبردة ليه؟ لماذا لم تعطي أولادك طعامهم وكسوتهم؟ لماذا لم تنفق بالمعروف على أهل بيتك؟ لماذا؟ لماذا؟ يسأل عن كل شيء في حسابي عن هؤلاء. قال: وعبد الرجل والخادم، يعني كل من هؤلاء راع على مال سيده. العبد، العبد يكون عند الإنسان، كذلك الأجير يكون مع الإنسان، فيقول له: خذ أقف في الدكان وبيع واشتري، هذا راع على مال صاحب العمل، وذاك راع على مال سيده وهو مسؤول يوم القيامة. ما فيش لعب في هذا الشيء، ما فيش تقصير، ما فيش في أن الإنسان يستحلى تحت إيدي المال أخذ منه زي ما عايز، خذ راحتك، هتاخذ نار تلتهمها يوم القيامة والعياذ بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجوا الناس يسألونه ويطلبون منه أموال الدين، زكاة الدين، صدقة الدين، طيب خذوا خذوا، ولكن اعلموا، يقوم يديهم المال ويعرفهم إن هذا المال من مال الزكاة ومال الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. الإنسان القوي ذو المرة ذو القوة سوي، يعني يقدر يشتغل ومع ذلك يأخذ من هذا المال لا حظ له فيه. وإن أحدكم لا يأخذ العطاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج به يتعبطه نارا، واخذ مني فلوس حاطط تحت إبطه نارا يخرج بها. قالوا: فلما تعطيهم يا رسول الله طالما أنه بشيله نار ويدخل بها النار يوم القيامة، ليه تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوا ويأبى الله لي البخل، الله يأبى إني أكون بخيلة. وهم بيسألوا: طيب خذوا، ولكن أحذركم من هذا المال، إنك تأخذ مالا لا تستحق هذا المال. فالإنسان مسؤول يوم القيامة، ليه طلبت كذا؟ ليه أخذت ذا؟ ليه خط في مال الله عز وجل بغير بينة وبغير حق وفي مال الخلق؟ الخادم راع على مال سيده. الإنسان اللي بيشتغل في البيت يخدم إنسانا مسؤول عن المحافظة عن هذا المال الذي تحتاجه، ما عادش يكسر، ما عادش يبوظ، ما عادش يصرف ويضيع مال صاحب المال، يقول لك ما فلوسه كثيرة. أنت مش مسؤول يوم القيامة عن فلوسه كثيرة، مسؤول عن عملك أنت، مالكش دعوة فلوسه هو هيتحاسب عليه، لكن أنت عملك تحاسب عليه. يبقى الإنسان يراعي الله عز وجل في عمله، مهما كان العمل صغيرا كان كبيرا يراعي الله عز وجل فيه. يقول: والمرأة راعية في بيت زوجها. المرأة الزوجة راعية في مال زوجها. الرجل يطلع يشتغل ويجيب طعام ويجيب شراب ولا يديهم مصروفها، تأخذ المصروف وتصرفه في حاجة ثانية، هنا لا يحل لها أن تنفق إلا في الحق، تنفق على البيت كما يريد زوجها. إذا أذن لها إذن عاما في الصدقة فلتتصدق بشيء منها، لكن ليس من حقها أن تتصدق بجميع، تصدق بجميع سبيلها، جعانيك ولا تصدق، لا، هي
مسؤولة عن بيتها، مسؤولة عن مال زوجها، مسؤولة عن مراعاة البيت. ولذلك المرأة لا يحل لها أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه. إذا قلنا لابد من إذن عام من الزوج، إن تصدقي، اللي يفيض من الأكل تصدقي به، اللي يكون زيادة عندك تصدقي به. فإذا أذن لها في ذلك جاز لها أن تصدق بما زاد، ولا تصدق بالجميع، لا، لها حدود في هذا الشيء لأنها مسؤولة يوم القيامة. كذلك يقول: والرجل في مال أبيه، الابن مع أبيه، كم من ابن يمد إيده على مال أبيه يأخذ منه براحته من غير ما حساب ولا شيء، يقول لك أبويا من فلوس أبويا، لا، أنت مسؤول يوم القيامة عليك. لا تأخذ مال إنسان ولو كان هذا الإنسان أباك، لا تأخذ ماله إلا بإذنه وإلا برضاه، بل أنت تعطي لأبيك من مالك. الأب يأخذ مال ابنه ما يحتاج إليه، ولكن الابن أن يمد إيده من غير إذن الأب ليس له ذلك. يقول: والرجل في مال أبيه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني عمم في البداية ونص على بعض الأفراد، ويمكن الناس يقولوا هم دول بس، فقال لك لا، كلكم، كلكم هيدخل فيها رئيس الشركة ورئيس مجلس الإدارة ومش عارف رئيس إيه، كل إنسان مسؤول عن حد تحت إيده يوم القيامة يسأل ما الذي صنعت في هذا الشيء. أيضا من الأحاديث اللي جاءت يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، ذكرناه قبل ذلك. قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. أبو هريرة يرى الثواب العظيم للإنسان الذي يكون مملوكا، له أجران، كل عمل يعمله بيأخذ أجر واحد، بيأخذ أجرين على هذا العمل، فيقول: لولا أشياء إنها ثوابها كبير كنت أتمنى أكون عبدا. إيه هذه الأشياء؟ الجهاد في سبيل الله، أن هذا فرض على الإنسان الحر، لكن العبد لا يتعين عليه إلا في حالة. قال: والحج كذلك، العبد لا يجب عليه الحج. أبو هريرة حر، فأقول في الحرية أنا أطلع أحج براحتي، إن شاء الله كل سنة أطلع أحج، لكن العبد محتاج لإذن سيده، يمكن يرفض سيده، فالشريعة أصلا ما أوجبتش عليه الحج. قال: وبر أمي، وبر أمي، إن أنا أخدم أمي طول النهار، أروح لها وأخدمها، لكن إذا كان رقيقا عبدا حينشغل عن أمه بخدمة سيده. ولولا هذه الثلاثة الأشياء لأحببت أن أكون مملوكا حتى أؤمن أجرين على كل عمل أعمل. يقول الإمام البخاري: باب لا يقول عبدي، ما أدب من الأداب في حالة وجود العبيد. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي، آمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي، جاريتي، وفتاي، وفتاتي. كذلك في العبد نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي، وسيدي وسيدتي، كلكم مملوك والرب الله عز وجل. أداب في الألفاظ التي يتكلم بها الإنسان، الذي يتكلم بها الإنسان. يمكن الإنسان ممكن يعبر عن الكلمة بتعبير ويعبر بتعبير آخر، يقول أحد التعبيرين أجمل من التعبير الآخر، ويدل على ورع هذا الإنسان وتواضع هذا الإنسان في كلامه. فالشريعة تعلمنا ذلك. إنسان يملك عبدا، يقول فلان عبد فلان، كان عبد المطلب، جد النبي صلى الله عليه وسلم، افتكروه وليم عمه هو المطلب، افتكروه إنه عبد جيبه وهو ابن أخوه مش عبد ولا غيره، فأطلق عليه عبد المطلب، افتكروه وبقى خلاص مشهد هو شيبة الحمد، بقت الكلمة طلع عليه على طول عبد المطلب، كلمة عبد فلان. كانت معروفة في الجاهلية عبد فلان. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلاش كلمة عبدي، إن واحد ما يقول تعالى يا عبدي ده فلان ده عبدي فلان، بلاش هذه الكلمة عشان ما تحسش بالتعالي كده، ما تحسش بالتعالي، كلكم عبيد لله، ما تنساش أنك عبد لله. ولذلك الإنسان حين ينسى ذلك تلاقي كثير يتبدح يقول لك أنا حر يا أخي، أنا حر، أنا حر. حين تقول له صلي ما تصليش ليه؟ يقول لك أنا حر. لا أنت مش حر، أنت عبد، أنت عبد لله، والذي يأمرك يأمرك بطاعة الله الذي خلقك لطاعته، أنت عبد. فشوف الإنسان يوصل الغرور بتاعه لإيه، حتى لما يؤمر بالعبادة يقول لك أنت مالك، أنا حر، أنا حر. نسى أن الله عز وجل خلقه ليكون عبدا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا الإنسان يتعلم انتقاء الألفاظ، فيقول بدل ما يقول عبدي وأمتي، يتذكر ما أنت كمان عبد، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، تقول هذه أمتي، ما النساء اللي عندك، إماء لله سبحانه تبارك وتعالى، قل غلامي غلامي، فتاي الفتى اللي عندي، الغلام الذي عندي، فتاتي يعني البنت التي عندي، بدل ما تقول إن أمتي وكأنك تشبه بالله سبحانه وتبارك وتعالى عبدي وأمتي، لا لا داعي أن تقول هذا الشيء. هل هذا حرام؟ لا مش حرام، مش حرام، ولكن هذا من باب الألفاظ، تحويل اللفظة لما هو أهون منها وعدم التشريك في الشيء. فيقول هنا في الحديث أيضا حتى العبد لا يقول عن السيد الذي عنده، لا يقول ربي وربتي، لا ربك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما تشركش من هذا صاحب العمل. وكان كلمة رب واسعة، كلمة واسعة، قل فلان رب الدار، فلان رب البلد، فلان، المقصود بها صاحب المكان، ولكن يعلمك إن نقي ألفاظك، نقي ألفاظك وأنت تتكلم، لا داعي أن تقول إن العبد يقول ربي وربتي عن سيدي، ولكن يقول سيدي إذا كان يقول ذلك. يقول مطرف قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يمدح يبالغ في المدح، يعني هو صادق فيما يقول، هو محب لمن يمدحه، ولكن الشريعة تجي لك حد معين، بلاش المدح الزايد عن اللزوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض مثل ذلك، المبالغة في ذلك، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم عليه السلام، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال أنا عبد، هو عبد الله عليه الصلاة والسلام، وذكره الله عز وجل في كتابه في أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، عبد، عبد الله. شوف في مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده عليه الصلاة والسلام، مهما شرفه الله وأكرمه ورفعه هو عبد لله عليه الصلاة والسلام. في مقام التحدي، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد لله، أتاه الله القرآن وتحدى العالم بهذا القرآن، ولكنه عبد، ما زال عبدا عليه الصلاة والسلام. وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة إلى الله، عبد الله يدعوه، كادوا يكونون عليه لبدا صلوات الله وسلامه عليه. هنا الإنسان يتشرف بأنه عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. لو لم تطوع نفسك لذلك يأبى الله إلا أن يذلك لأحقر خلقه، فإن لم يكن عبدا لله صار عبدا لهواه، صار عبدا للشيطان، صار عبدا للأصنام والأوثان. يا إما يكون عبدا لله، يا إما يذله الله ويجعله عبدا لشيء آخر. لذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما البعض من بني عامر قالوا أنت سيدنا، ومدحوا فيه مدحا كبيرا، وأنت أفضلنا فضلا، وأنت أعظمنا طولا، وأنت الجفنة الغراء، وأنت لا لا بس بس كفاية كفاية، ما تزودوش هنا هذا الشيء. يقول لا يستدرينكم الشيطان، خلي الشيطان يلعب بكم، يجري بكم شماله، وانتم جايين عم تمدحوا تمدحوا تمدحوا. هنا لا، ما لا داعي للمدح الكثير، وان كان يستحق اكثر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يعلمه، هتعمل معايا كده، هيجي بعد كده عليكم امير مش هيرضى باللي بتقوله، هتقول له اكثر من ذلك لغايه ما هتقلهوا الامر اللي عليكم، لا. فيبدا بنفسه عليه الصلاه والسلام، انما انا عبد كما يقول صلوات الله وسلامه عليه. يقول بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فيعلم الإنسان عدم المبالغة في المدح حتى ولو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينسى الناس أنه عبد لله سبحانه. من أي شيء خلق عليه الصلاة والسلام؟ زي وزي غيره من الخلق، زي وزي أبيه آدم. آدم خلق من تراب، لم يخلق من نور. آدم مش مخلوق من نور، مخلوق من تراب، ولكن شرفه الله بأن خلقه بيده سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم من تراب زي وزي غيره، من ولد آدم، وآدم من تراب. فمن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور هذا كذاب، ولا يصح حديث في هذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور عليه الصلاة والسلام. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور، أما البشر قل للبشر بما فيهم آدم وأولاده من الأنبياء والمرسلين ونبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الكل خلق من تراب كما أخبرنا ربنا في كتابه سبحانه. لذلك ليس لأحد أن يمدح ويبالغ في المدح بحيث أنه يخرج المخلوق عن كونه مخلوقا إلى شيء آخر. لا، المخلوق مخلوق عبد لله، كذا كان آدم وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء والمرسلين. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.